بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم أن نتصل إلى كتاب كشف الغمة للإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن بكم إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، ويقول: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة بالحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى هذا الوقت. وكان النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، كان يصليها بعد سقوط القمر ليلة الثالثة من أول الشهر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى ذهب عامة الليل ونام من في المسجد، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه تقطر وهو يقول: لولا أن أشق على الناس لأخرت هذه الصلاة إلى هذا الوقت، وما كان لكم أن تنزعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، إشارة لصياح عمر عليه. وكان عمر رضي الله عنه أيام خلافته يؤخرها، فقيل له: لو عجلتها فشاهدها معنا العيال والصبيان، ففعل. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلا 9 ليال ثم عجل بها إلى أن قبض. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من خشي أن ينام قبل صلاة العشاء فلا بأس أن يصلي قبل أن يغيب الشفق. قال شيخنا رضي الله عنه: والظاهر أن غير العشاء حكمه كذلك، وإنما سوغ أبو هريرة هذا الحكم لأنه مائل إلى الاحتياط والأخذ بالحزم، وإنما ضرب الشارع صلى الله عليه وسلم المواقيت وسد الباب على التقديم والتأخير في غير السفر، ليكون العبد في كل وقت من تلك الأوقات يذكر الله تعالى. فلو فتح باب التقديم والتأخير لربما أدى ذلك إلى فعل بعض الناس جميع الفرائض جملة، فكان يطول زمن الغفلة. ومن هنا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى عند ربع النهار لهذا المعنى، والله أعلم.
اللهم صل وبارك
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وأملأت كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأفال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وأملأت كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأفال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومبين السبيل على يد عبده الهادي الدليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بارك الكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من اتبعهم بإحسان في النية والقصد والفعل والجيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتمجيد والتفضيل والتبجيل، وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا يزال الشيخ الشعراني في هذه الأبواب يذكر ما يتعلق من الأحاديث والآثار بأوقات الصلوات الخمس، وأدائها جعلنا الله ممن يقيمها على وجهها الأرض وجهها الأرض له تعالى إنه أكرم الأكرمين. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، فوقت العشاء من بعد مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر عند الجمهور، قال بعض أهل العلم إلى نصف الليل، ولكن جاءت حديث بالتأخير العشاء إلى نصف الليل، فلو كان يخرج الوقت لكان ذلك حراما والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمستحب في صلاة العشاء، يقول الحنفية، يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل من أجل الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، فيما رواه الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا: ويقول الحنفية: والتأخير إلى النصف مباح، وبعد النصف مكروه، كراهة تحريمية عندهم بعد نصف الليل. يقولون في يوم الغيم مظنة المطر أو البرد يقول يستحب تعجيلها، أن تأخيرها يؤدي إلى تقليل الجماعة. كذلك يقول الحنابلة يستحب تأخيرها إن لم يشق على المصلين، يقول لولا أن أشق على أمتي. وهكذا يقول الشافعية: صلاة أول الوقت أفضل، والاختيار إلى ثلث الليل. وهكذا في بقية الصلوات، فتكلم هنا عن العشاء، كذلك يأتي الكلام عن الصبح، وقد تقدم معنا أن الحنفية يستحبون الإسفار بها، وأن الأئمة الثلاثة يحبون التغليس بها، ولكل أخذ من الروايات عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجح هذه الرواية وهذه الرواية، فتوزعت سنن الحبيب في أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا بحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هو عند أبي داود والترمذي، وكذلك عند ابن ماجه والنسائي. وقالوا في الإسفار تكثير للجماعة، فلهذا استحبوه. قال الجمهور: التغليس يعني السير في الظلام أفضل، واستدلوا بحديث: كنا نساء المؤمنات، تقول السيدة عائشة: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. ما تتبين الوجوه ما ترى من الغلس. وهكذا رواه البخاري، وبه أخذ الأئمة الثلاثة. كذلك وقت الظهر، يقول الحنفية أيضا والحنابلة أنه يستحب الإبراد بظهر الصيف والتعجيل بظهر الشتاء إلا في يوم غيم، والإبراد معناه تأخيره إلى أن تخف حدة الحر ويتمكن الذاهبون إلى المسجد من السير في ظلال الجدران والحيطان. وأخذوا بحديث: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قالوا: ففي التأخير تكثير الجماعة، أما ظهر الشتاء فيستحب تعجيله. كذلك يقول المالكية: التعجيل أفضل صيفا وشتاء إلا لمن ينتظر جماعة، فيندب التأخير بربع القامة، يعني يصير ظل الشيء ربعه. قالوا: وإذا اشتدت الحر، فإذا اشتدت الحر فيندب التأخير إلى نصف القامة، يعني يصير ظل الشيء نصفه، وهذا نصف الوقت. أيوة. وهكذا يقول الشافعية: من كان يصلي وحده أو يصلي جماعة في مكان يتوفر فيه الظل فيبدر المبادرة والتعجيل بصلاة الظهر صيفا وشتاء أفضل، وإن كان يصلي بجماعة ما يجدون الظل إلى المكان الجماعة، فيندب في أيام الصيف أن يؤخروا حتى يكون للحيطان ظل يمشي فيه الذي يريد حضور الجماعة. كذلك صلاة العصر، فعند الحنفية تأخيرها، فإن وقتها يدخل عندهم متأخرا وهنا يصير ظل شيء مثليه، وهكذا استحبوا التأخير ما لم تتغير الشمس، يعني ما تكون لا زالت بيضة نقية كما جاء في الحديث أنهم يصلون معه صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون والشمس بيضاء نقية أو حية. ويقول له جمهور أهل الفقه استحب تعجيل صلاة العصر. وأخذوا بما يجي معنا إذا من الحديث أن الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. كذلك المغرب جميع الأئمة الأربعة يستحبون تعجيلها وصلاتها أول ما تغرب الشمس، وقد سمعنا الحديث التي يقول فيها لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى النجوم أو حتى تشتبك النجوم. وسمعنا أن سيدنا عمر لما أخر مرة صلاة المغرب فظهر نجمان أعتق رقبتين يطلب الكفارة لتأخير لصلاة المغرب. إلا في يوم الغيم يستحب تأخيرها إلى تيقن الغروب، فنقد يظن أن الشمس غربت ولم تغرب بعد، وهذا أيضا قبل وجود العلامات من مثل هذه الساعات. هكذا ما وصل اجتهاد الأئمة في أوقات الصلوات من حيث الأفضل، ويقول صلى الله عليه وسلم لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم مرض المريض وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة، يعني في كل ليلة إلى هذا الوقت ثلث الليل أو نصفه. وكان نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول أنا أعلم الناس بوقت صلاة صلى الله عليه وسلم، العشاء كان يصليها بعد سقوط القمر ليلة الثالثة من أول الشهر، والليلة الثالثة من كل شهر من الأشهر القمرية ما تغرب فيه القمر إلا بعد العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر بمدة تقصر أو تطول، ولكن أيضا دليل على أنه في أول ليل يصليها. إذن فتعددت الروايات. وكذلك كان ابن عباس يقول أعتام صلى الله عليه وسلم مرتان حتى ذهب عامة الليل، ونام من في المسجد أيهم جلوس ينتظرون الصلاة، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه تقطر أي من الماء، وهو يقول لولا أن أشق على الناس لأخرت هذه الصلاة إلى هذا الوقت، وما كان لكم أن تنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، إشارة لصيع عمر. كان عمر الله عنه يوم خلافته يؤخرها، وبعدين شق على الناس فقيلوا لو عجلتها فشهدها معنا العيال والصبيان ففعل. لما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخيرها ولكن لا يريد أن يشق على الأمة، وقال لولا أن أشق. فلهذا لاحظ الأمر سيدنا عمر لما طلبوا منه أن يعجل صلاة العشاء من أجل يشهدها صبيانهم وأطفالهم، أجابهم إلى ذلك رضي الله تعالى عنه. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لم يؤخر نظام العشاء إلا 9 ليال ثم عجل بها إلى أن قبض، وكان قد يلاحظهم إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا أخر، ولكن كلام سيدنا بكر يقتضي أن التأخير الكثير الملحوظ إنما كان في ليالي معدودة 9 ليالي، ولأنهم كانوا يجتمعون قبل ذلك فكان يخرج إليهم، ثم استمر على ذلك آخر أيامه عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم فيصلي بهم قبل ثلث الليل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول من خشي أن ينام قبل صلاة العشاء فلا بأس أن يصليها قبل أن يغيب الشفق، إذا أراد الشفق الأصفر والأبيض فصحيح لأنها من العشاء، أما الشفق الأحمر فإن الجمهور يقول لا يدخل وقت العشاء حتى يغيب الشفق، فإذا أراد الشفق الأحمر فهو مبني على الجمع، إنه يجمع صلاة العشاء مع المغرب لعذر، وليس من العذر عند جماهير العلماء النوم، ولكن السفر والمرض، السفر والمرض هو العذر في أن يقدم وأن يؤخر. وأما انتظار مغيب الشفق الأصفر والأبيض فهذا من الاختيار، من الاختيار في صلاة العشاء، وهو عليه عمل أكثر لأنه ما يستغرق إلا دقائق. قال شيخنا رضوان والظاهر أن غير العشاء حكمه كذلك، أن سوغ أبو هريرة هذا الحكم لأنه ما يلي الاحتياط والأخذ بالحزم، إنما ضرب المواقيت وسد الباب على التقديم والتأخير في غير السفر ليكون العبد في كل وقت من ذكر الوقت يذكر الله تعالى متصل بالله تعالى ولا يطول زمن الغفلة، ويفتتح يومه بذكر الله وصلاة الصبح، وأطول وقت ما بين الصبح وبين الظهر شرع في زمن صلاة الضحى حتى لا يطول زمن الغفلة، ثم بعد ذلك ما بين الظهر والعصر الأمر يسير، فقبل أن يأتي إلى آخر النهار يصلي العصر، ثم يفتتح الليل كذلك بصلاة المغرب، ثم قبل أن يركن إلى منامه ومع حل راحته يصلي العشاء، ثم ما بين العشاء والفجر سن لنا التهجد والقيام، فكان في هذا الوقت الطويل بين العشاء والفجر القيام والتهجد، وكان في الوقت الطويل ما بين الفجر والظهر الضحى، ولكن على الأقل أن هذه الأوقات الخمس يكون للمؤمن اتصال بربه فيها، لأن حكمة الحق جعل في تجدد الأعمال وتجدد الأذكار أثر، وإذا طال الوقت وبعد ضعف أثر الذكر ووجدت الغفلة سبيلها إلى القلب والفكر، ووجد الشياطين سبيلهم إلى القلب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ولذا جعل لنا أذكار صباح وأذكار مساء، فجعل لي سر النطق بهذه الأذكار في الصباح أثر وقوة إلى المساء، إذا جاء المساء انتهت المسألة، يعني يحتاج إلى تجديد هذا الأثر بذكر آخر، وجعل مثال ذلك في أجسامنا فإنها تذهب عنها ألم الجوع وتستعمل دواء لعلاج شيء من علاجها مدة، بعد ساعات يحتاج إلى ثاني، وما يقول أنا خلاص قد أكلت هذا لليوم كله ولا اليومين ولا ثلاثة أيام ما يتأتى، ويحتاج بعد مضي المدة يحتاج إلى تجديد الطعام، وكذلك تحتاج الروح إلى تجديد الذكر، تحتاج تجديد العبادة كلما مرت بها فترة، فلا ينبغي أن تطول الفترة في غفلة ولا في انقطاع. قال وإنما ضرب الشارع صلى الله عليه وسلم المواقيت وسد الباب على التقديم والتأخير في غير السفر ليكون العبد في كل وقت من الوقت يذكر الله، فلو فتح باب التقديم والتأخير ربما أدى ذلك إلى فعل بعض الناس جميع الفرائض جملة واحدة في يوم، بيشوف ساعة واحدة يصلي الفرائض الخمس روح خلاص، يبقى باقي يومه معطل عن الاتصالات بالحق جل جلاله، لا، فكان يطول زمن الغفلة، ومن هنا سن رسول صلاة الضحى عند ربع النهار حتى لا يطول الزمن ما بين الفجر إلى الظهر، فسن صلاة الضحى وأفضل وقتها عند ربع النهار، ويدخل وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح ويستمر إلى الزوال، وأفضل عند ربع النهار عندما ترمض الفصال، يعني تحرق الشمس الأرض فتجد الفصال، يعني أولاد النوق الرمضة فيقومون من حرارة الأرض، رزقنا الله الذكر ولا عرضنا للغفلة، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، ولا يجعل فينا غافلا عنه وعن حبيب قدر سنة، اللهم أيقظ قلوبنا من كل نوم وغفلة وسنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك قدر سنة، وتولنا ما توليت به الصالحين من عبادك الذاكرين الشاكرين المذكورين خير ما تذكر به محبوبيك في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في الفاتحة.